وها نحن الآن نريد أن نستحضر بعض الذي حوته صورة النساء من الهدايات والأحكام الشرعية الإلهية. فهيا بنا. أولا هذه الصورة المباركة الميمونة دعت البشرية كلها أبيضها وأصفرها إلى أن يتقوا ربهم، لأنهم لا يسعدون ولا يكملون إلا على تقوى ربهم، إذ قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم، ولو عرفوا عظمته وجلاله وكبرياءه وقدرته وعلمه وحكمته ورحمته لما خرج عن طاعته واحد منهم، وحسبهم أن يعرفوا أنهم مقهورون مملوكون محكومون مدبرون، وأن مالكهم ومدبرهم وحاكمهم هو الله، فإن أرادوا السعادة فليعبدوا، وإن أرادوا الشقاء، ومن يريد الشقاء، ولكن الذي يعرض عن طاعة سيده أراد الشقاء أحب أم كره. قال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فأعلم البشرية بأصل خلقتها يا ابن آدم أنت مخلوق مما، ما هي مادة خلقك؟ إنها الطين اللاذب، إنها الحمأ المسنون، إنه الصلصال كالفخار، هذا هو أبوك آدم وأنت من أولاده، فأصل وجودك الطين. وهل تتكبر يا ابن الطين؟ كيف ترفع رأسك وتستأنف أن تسجد لمولاك وتطرح بين يديه؟ وأما والدتك جدتك حواء فقد أخبر العليم الحكيم على أنه خلقها من آدم من ضلع الأيسر، فعلم البشرية أصل خلقتها ومبدأ وجودها. ثم أمرنا أن نتقيه وأن نصل أرحامنا، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. رقيب بمعنى مراقب. كيف نستطيع أن نقول كلمة سوء وهو يسمعنا؟ كيف نمد أيدينا أو نمشي بأرجلنا إلى شيء يكرهه ويأباه فحرم عنه ونهاه فحرمه ونهاه وهو معنا يعلم حركاتنا وسكناتنا؟ هذه تربي في الإنسان المؤمن ملكة مراقبة الله عز وجل، يصبح دائما بين يدي الله، لا يقوى ولا يقدر على حركة يعلم أنها تتنافى مع رضا الله جل جلاله وعظم سلطانه. ثم ذكر لنا حكما عظيما، وهو من أراد أن يتزوج يتيمة في حجره لا يبخس حقها في مالها وصداقها لكونه وليها أو الوكيل عنها وليزوجها غيره. أما أن يتزوجها ويبخسها مهرها فهذا لا ينبغي أن يأتي من مؤمن يؤمن بالله ولقائه. ومن أراد أن يتزوج غيرها فقد فتح الله له الباب، فلينكح واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربعة، وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أيضا. أذن لهم أن يتزوجوا غير كفيلاتهم أو ولياتهم إذا خافوا أن لا يعدلوا معها أو أن يبخسوها حقها، وأذن لهم في أن يتزوجوا غيرها. فقال تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء. هذا إذنه هو وإلا لا؟ أليس هو المالك للنساء والرجال؟ لو منع ما يمنع، ولكن أذن لعباده: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أي اثنتين أو ثلاث أو أربع. ولعلمه وحكمته وعظيم رحمته يقول: فإن خفتم ألا تعدلوا بين الاثنتين أو الثلاث أو الأربع ماذا تصنعون؟ فواحدة لا تزيدوا. ما قدرت على العدل، عرفت أنك لا تقوى عليه، لا تزيد على امرأتك أخرى. إذن ثم علمنا ما يجب لاستحلال الفرج، ألا وهو المهر أو الصداق. إذن لا بد لمن أراد أن يتزوج امرأة بيضاء وإلا صفراء لا بد من مهر يقدمه لا، وله أن يؤجله بعلمها ورضا. هذا المهر لا بد منه. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. أركان النكاح أربعة، بدون هذه الأركان النكاح فاسد باطل، زنا، عهر. هذه الأركان الأربعة من بينها المهر، وباقي الأركان الشهود لا بد وأن تشهد اثنين من عدول المؤمنين على أنك تتزوج فلانا. ومن هذه الأركان أيضا الصيغة، كأن تقول: فلان زوجني بنتك أو وليتك. وإذا قال: زوجتكها على مهر كذا وكذا، تقول: رضيت بها، قبلتها زوجا لنفسي. إذن الولي الركن الأعظم لا بد أن يكون لها ولي يتولى عقد نكاحها. فإن لم يوجد لها أب ولا أخ ولا جد ولا عم، وتوجد محكمة، فالقاضي ولي من لا ولي لها. فإن انعدم القضاء في صحراء وفي قرى، فابن الخطاب عمر رضي الله عنه يقول: فليتولى عقد نكاحها ذو الرأي من عشيرتها، صاحب الحصافة العقلية ورأي السديد والوفاء والكمال من أهل البلاد، يتولى عقد نكاح هذه المؤمنة، ينوب مناب القاضي لانعدامه. إذن وجاءت الأحكام الإلهية التي تسعدنا وتكملنا لو آمنا بها وعرفناها وطبقناها في حياتنا. يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. الدنيا الآن كلها قائمة على المال، المال قوام الأعمال، المال كفر الناس من أجله وارتدوا من أجله، باعوا دينهم من أجله، باعوا أعراضهم من أجله، حاربوا قتلوا وسفكوا من أجل المال، والمال المال. والقرآن الكريم وضع قواعده للدنيا بما فيها، المال أموالكم التي جعل الله لكم قياما، المال قوام الأعمال. ماذا تصنعون؟ قال لا تعطوه السفهاء، كالمرأة التي لا تحسن التصرف، وكالولد والرجل الذي لا يحسن التصرف. لو نعمل بهذه فقط ما افتقرنا. من هو السفيه هذا؟ سفيه العقل الذي ما يحسن التصرف. والآن تستطيع أن تقول كل المبذرين والمسرفين في المال هم ممن نهى الله عباده أن يعطوهم أموالهم، الحجر عليهم. ماذا نقول؟ حسبنا أن نذكر أن هذه الصورة العظيمة حوت سلاليم الرقي والكمال والسعادة البشرية، وهي صورة من 114 صورة. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولا قولا معروفا. وأمر بابتلاء اليتيم إذا بلغ سن الرشد وأردت أن تعطيه أمواله التي ورثها من أبيه أو من أخيه، هذا المال امتحنه أولا ثم أعطيه إياه. أعطيه دراهم دنانير، اشتري لنا كذا بيع كذا، وأنت تراقب سلوكه، فإن وجدته حالقا حفيف الرأي لبيبا أعطه ماله وأشهد عليه. وآتوا اليتامى أموالهم، ولا تبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. عاش المسلمون في عصر جهالاتهم إلى اليوم عنده مال يتيمه في بستان وإلا في غنم أو في كذا، يأخذ من مال يتيمه ويترك ماله. أراد شاء يأخذ من غنم يتيمه ويترك غنمه ما يأخذ منه، ويقول هذا ما زال حياته مستقبلا. ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا. وجاء في هذه الهدايات لهذه الصورة تقرير مبدأ التوارث الذي كان بين العرب مجهولا. المرأة لا حق لها في الإرث، والولد الصغير قبل البلوغ لا حق له في الإرث والمال. المال فقط للرجال الأبطال الذين يدفعون عن القبيلة ويقاتلون دون شرفهم. فقررت هذه الآية للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. كان العرب لا يورثون النساء بحجة أنهن لا يدافعن ولا يحمين قبيلة ولا ولا، فالمال يرثه الذكر دون الأنثى. والصغار قالوا لا قيمة لهم، يأكل ما تيسر، فيورثون فقط الرجال. فجاءت سورة النساء تحمل هذا الهدى للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وجاءت الرحمات الإلهية، ونحن أصحاب القرى نعرف هذا، لما نجد التمر أو نحضر الشعير أو البر لنقسمه على الوراثة يأتي الفقراء والأقارب يتطلعون، فإن كان صاحب المال حي القلب حي الضمير يضرب لهم شيئا فشيئا قبل أن يقسم فيصرفهم بما يعطيهم، وإن كان كزا شحيحا لا يلتفت إليهم. قال ابن عباس هذه الآية ما عمل بها الناس. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقول لهم قولا معروفا، أعطي حفن قل سامحني هذا الذي تيسر. أما أن يرجعوا بلا شيء وهم يشاهدون إخوانهم يقسمون المال بين ورثتهم ما ينبغي هذا للمؤمنين. ثم جاء بيان التركة وقسمتها. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ما كان العرب يحلمون بهذا ولا كان الجن ولا الإنس يعرفون هذا قبل هذه الآية المباركة الكريمة. يوصيكم، والوصية لها شأنها عند العقلاء والأحرار ليست كالأمر فقط. يوصيكم من؟ الله في أولادكم. بماذا؟ للذكر مثل حظ الأنثيين. فلهذا لو قال قائل إيش في نسوي بين بنتي وولدي، لو قال هكذا معناه أنه خان الله في وصيته والعياذ بالله. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. ثم بين كيف تقسم التركة مع الأولاد إذا توفي الوالد وترك الأولاد، ثم بين وراثة المرأة من زوجها كم ترث منه، كم يرث الزوج من امرأته، ما هي الكلالة، وبين ذلك غاية البيان. ويقول ذلكم وصاكم به. وبعد ذلك جاء حكم منسوخ بحسب العلم الإلهي والرحمة الربانية. كانوا إذا زنى الرجل في بداية الأمر أو المرأة يسجنان فقط، ما في حكم سوى السجن. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تاب وأصلح فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما. وما هي إلا فترة من الزمن حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم خذوهما عني، خذوهما عني. الثيب الزاني جلد مئة والرجم بالحجارة. فنسخ الله هذه الفترة حتى تهيئت النفوس للحكم على الزناة بين الناس. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا علينا أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. فجأة نزلت الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكال من الله والله عزيز حكيم. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. فقال رسول خذوا عني خذوا عني، قد بين الله الطريق. إذن وتتوالى الأحكام وبيانها في صورة النساء المباركة الميمونة. فجاء بيان التوبة، يا عباد الله عجلوا، الذي يباشر المعصية ويتعاطاها هو في أخطر الظروف والأحوال، قد يموت على الفور فلا ينجو أبدا ولا يسعد. والتوبة في صالح المجتمع، ليست في صالح الفرد فقط، في صالح المجتمع التوبة. يقول تعالى وقوله الحق: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. التوبة هي الرجوع من مبات الشر وموطن الفساد إلى مكان الطهر والصفاء. التوبة هي ترك المعصية التي يباشرها عبد الله أو أمته، سواء كانت ربا أو زنا، سرقة أو خيانة، غشا أو خداعا، ترك واجب من الواجبات، غشيان محرم من المحرمات. العودة إلى الطريق السوي إلى ساحة الطهر والصفاء ورضا الله عز وجل. انفض يديك عبد الله وأعلنها: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكلك عزم على ألا تعود لهذا الذنب أبدا ما حييت. لو تاب أهل المدينة الآن لتغير الوضع في صورة عجب. التوبة إصلاح الفرد وإصلاح المجتمع بكامله، لأن هذه الذنوب أصابت الآخرين. أنت تزني وأصبت ذاك الذي زنيت بامرأته أو ابنته. إذن هذه التوبة في هذه الآية الكريمة، يقول تعالى: إنما التوبة على الحق الصحيحة المنجية المزكية المطهرة. ما هي؟ للذين يعملون السوء بجهالة. ما قال يعملون الزنا أو ربا أو يقتلون النفس أو كذا أو كذا، أمور عديدة. قال السوء. ما هو السوء؟ روح للطبيب الجثماني يعلمك السوء في بعوضة تلسعك، عقرب تلزغك، ريح شديدة حارة توديك، برد كذلك، شبع يقعد بك، جوع يحطمك، يعلمك السوء في بدنك. وهذه الآية تعلمك السوء في روحك، مركز حياتك، في المحطة التي بها وجودك وحياتك. السوء ما يسيء إلى النفس البشرية فيقع عليها كالعفن أو النتن، أذى يؤذيها يحجبها نور الله عز وجل. فلهذا كلمة سوء، كل إثم هو سوء، كل ذنب هو سوء، كل معصية هو سوء، لأن أي مخالفة لتعاليم الله وأوامر وقوانينه يفعلها العبد عامدا عالما إلا وقد أصابت نفسه بالأذى والسوء. ثم يعملون السوء بجهالة. أما الذي يتحدى الله ورسوله والإسلام وأهله ويسخى ويضحك ويفعل الجريمة، هذا لن يتوب ولا تقبل له توبة. يعملها بجهالة، غم الجهل على نفسه فأتى المعصية، لا أن يتحدى، يقول لا أؤمن بأن هذا حرام أو هذا حلال. والذين تحدوا الله ماتوا بين أيدينا على غير الإسلام. تأملوا قول مولانا: يعملون السوء بجهالة لا بعلم. والجهالة لها أنواع عرفنا منها أن يقول لو كان هذا حرام ما فعله الشيخ الفلاني، يسهل عليه أن يفعل جريمة. لو كان هذا يغضب الله لماذا ما نزل القرآن به، نوع من الجهالة. لو كان هذا حراما أو كذا لما فعل فلان كذا وكذا، أو يقول إن شاء الله لما أحصل على وظيفة نترك هذا، لما يأتيني كذا نترك بيع كذا وكذا. أنواع من الجهالات تجعل العبد يفعل تلك المعصية لا متعمدا متحديا. أما الذي يأتيها على علم يتحدى الله في شرعه وقوانينه ويخرج عن طاعته، هذا لن يتوب ولن تكون له توبة. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يتوبون من قرب لا من بعد. والقرب والبعد نسبي فقط، والمراد من هذا: يا عبد الله قلت كلمة سوء الآن قل أستغفر الله، لا تقول غدا أتوب. وقعت في زلة وسقطة، قم انفض الغبار عن يديك ويديك وأنت تصرخ أتوب إلى الله وأستغفر الله. أما أن تواصل الإثم والجريمة عام بعد عام بعد عام 30 سنة، قد تبلغ مستوى لن تتوب فيه أبدا ولا تقبل التوبة. وهذا ملاحظ مجرد، الذي باشر معصية فقط وتابنا سهل عليه التوبة، والذي عاش 50 سنة يشرب الحشيشة كيف يرجع؟ الذي تمرن طول حياته من صبا وهو يسب ويشتم ويغتاب وينمم حتى بلغ 40 سنة كيف يتوب؟ تأصلت فيه تلك المعصية وأصبحت من طباعه. هذا تشريع العليم الحكيم، يجب أن تتوب على الفور. وعندنا أمثلة: الذين لازموا الدخان سنين طويلة يقول لك ما نستطيع نتركه، أما لو دخن اليوم وبعد أسبوع وقيل عبد الله هذا ضار بك، هذا حرام مغضب الله عليك، يترك بسهولة، بخلاف إذا تضرع فيه وتمكن منه. وحسبنا أن يقول العليم الحكيم: ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. جاء أيضا في هداية هذه الآية بيان عادة جاهلية مسحها من ديوان أهل الجهل. كان الرجل إذا تزوج أبوه ومات عن امرأته الولد يرثها، إن شاء تزوجها هو أو زوجها وأخذ المهر. هكذا كان العرب في جاهليتهم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فأبطل الله هذه العادة نهائيا. مات أخوك، امرأته تنتهي عدتها وتتزوج من شاء ومهرها لها، لا لك أنت لأنها مرت أخيك ومات عنها. وكذلك امرأة أبيك، مات أبوك عن مرأة لا حق لك في أن تزوجها وتأخذ المهر أنت أو تعضلها وتمسكها، ابقى اشتغلي ما تتزوجين لانك موروثة لنا. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه. ثم جاء التعليم الالهي في تصحيح قاعده الاسره، فبين تعالى محرمات النكاح، فبدأ بامرأة الأب: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. امرأة أبيك حرام عليك، وإن لم ترضعك وإن لم تتربى في حجرها ما دام قد وطئها والدك فهي كأمك، سواء كانت شرقية أو غربية. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف مضى، فالله غفر لكم ما كان في جاهليتكم. وبين المحرمات من المناكح ومن الرضاع تبيينا شافيا، واسمعوا الآية الكريمة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وقال الرسول الكريم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم بالرضاع ما يحرم من النسب. فأخذ المجتمع يطهر يوما بعد يوم، لأن هذا القرآن ما نزل في كتاب واحد في يوم واحد، نزل على مبدأ التربية والترقي يوما بعد يوم. فسبحان الله، سورة النساء ما أعظمها. وجاء في هذه السورة أيضا دعائم المجتمع: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. ثم قال: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وبين إذا حصل نزاع أو صراع كما يقولون، أو خلاف بين الزوج وامرأته، بين الرجل والمرأة، عالج الله ذلك الموقف: أولا يعظها، ثانيا يهجرها في الفراش، ثالثا يصفعها، ما تمشي المحكمة الحكمان. هل كانت العرب تعرف هذا؟ هل الآن الصين واليابان والأمريكان والكفر يعرفون هذه الهداية الإلهية أو يحلمون بها؟ من أين لهم وهم محرومون من نور الله؟ ونحن ما حمدنا الله ولا أثنينا عليه ولا شكرناه، لأننا نعيش في غفلة في ظلم وظلمة. هذه الهدايات الإلهية في سورة النساء. ومن هذه الهدايات العشر الحقوق: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. عشر حقوق سجلها الله في كتابه وأمر عباده مؤمنين ومؤمنات على أدائها لأصحابها، وإلا فهم ظلمة خارجون عن نظام، متعرضون للغضب والعذاب والنكال. آية عشر حقوق أعظمها حق الله، أعظمها حق الله. وإن قلت: وهل لله حق عليّ؟ أنسيت أنك مخلوقه؟ من خلقك؟ من فتح عينيك؟ من أنطقك فنطقت؟ من أقدرك على أن تمشي فمشيت؟ من أوجد لك الدار والسماء والأرض؟ هذا ولا حق له عليك. الذي يعطيك عصا فقط له حق عليك، حق الله مقابل خلقه لك ورزقه لك وتدبيره لحياتك. إياك أن تهضم الله حقه. كيف أهضم حق ربي؟ تعرفون كيف؟ تعصيه ولا تعبده وتعبد عدوه. أي بشاعة أو قبح أعظم من هذا؟ خالقي رازقي مدبري المفتقر إليه في كل لحظة من لحظات حياتي أعرض عنه ولا أذكره ولا ألتفت إليه، وأطيع عدوه إبليس يسوقني كالنعام لمزاجر البشر ومفاسد الحياة. هذا هو ثاني حق، حق الوالدين. أنت من نطفة ما يبيك، أمك حملتك 9 أشهر وأنت في بطنها، تحول دمها إلى ماء، إلى لبن حلو أبيض تشربه، تنسى هذا الحق وتسبها وتشتمها وتفضل امرأتك عليها، ويضربون أمهاتهم وآباهم والعياذ بالله. ما عرفوا ماذا تحمل هذه الصورة من هداية، ماذا تحمل؟ يقول تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. خل هذا النور في قلبك، الله لا يظلم عبده مثقال ذرة، أدق ما يقال فيه في الميزان. وإن تك لك حسنة واحدة يضاعفها إلى 10 إلى 700، أي كرم أعظم من هذا؟ أي فضل أعظم من هذا؟ أي إحسان أعظم من هذا؟ وتستحي أن تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله. والله لو تقولها طول النهار في الشارع ما وفيت الله حقه. والبشر البهائم يأكل الزبدة ما يقول الحمد لله، يشرب العسل ما يعرف الحمد لله، يأكل ألذ الطعام، يلبس أحسن الثياب ما يعرف الحمد لله. من سقاك؟ من كساك؟ من آواك؟ من أطعمك؟ اذكر يا هذا، اخرج من دائرة البهيمة، أنت آدمي، اذكر هذه الآلاء وهذا النعم واحمد المنعم. الحمد لله الحمد لله. وقد ذكرت لكم تذكير الموعظة، حضرنا غدا عند أستاذ في بريدة، والد الأستاذ شيخ كبير مثلي، والله ما إن وضعت السفرة وأخذنا نأكل الطعام والوالد الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، حتى فرغ الآكلون من أكل. من هم الحمادون؟ نحن والحمد لله أمة الحمد. هذه نعوتها في التوراة والإنجيل، الأمة الوحيدة التي تحمد الله وتثني عليه. وآية عجيبة أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بها وبكى يوما. قال لعبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه: يا ابن أم عبد، هذا كنيته، يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. فعجب عبد الله بن مسعود وقال: عليك أنزل وعليك أقرأ يا رسول الله، عليك أنزل القرآن وعليك أقرأ. قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. أتحداكم معشر الحاضرين نساء ورجالا من هو الذي قال في يوم من الأيام لأحد إخواني تعال من فضلك اقرأ علي شيئا من القرآن؟ أين نحن؟ هذا أنت وإياه الحمد لله. بيننا سعد السعود وسليمان المسلمين لا اليهود. قال نحن فعلنا هذا. أقول اقرأ علي يا سليمان شيئا، ومر يقول اقرأ علي يا سعد. الله الله. تذكرون الطيب العقبي؟ أيها الجزائريون، يا من حاربتموه وقلتم وهابي، الطيب العقبي خريج هذا المسجد، خريج هذا المسجد النبوي، يقول لنا كنا نخرج من أحد، من المسجد النبوي بعد العصر إلى أحد، نخرج وناتي بسبعين ثمانين بيت من الشعر ننظمها كأجود ما تكون. العقبي لم تكتحل عين الوجود بأعلم من هذا الرجل، ولا أبر ولا أتقى ولا أصلح. خريج هذا المسجد النبوي، مؤسس جريدة القبلة، وبعدها أم القرى الموجودة الآن، هو الذي أسس الجريدتين وعاش في أهل الديار، وجاء من بلاده بلاد عقب النافع الفاتح لإفريقيا، جاء رضيعا مع أسرته. آل العقبي، آل العقبي لما كانت الحرب الأولى وخافت الدولة العثمانية من المجاعة، رحلت أهل المدينة والحجاز إلى الشام إلى تركيا إلى حيث شاءوا خوف المجاعة عليهم. فسافر الشيخ، والشاهد عندنا هو الذي ذكر هذا الحديث، يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. فحضر الدرس عامي أمي عامل في الميناء، فأخذها ويأتي إلى قرانا الصحراوية أيام العطلة عنده، فيجلسني بين يديه وأنا غلام في الثامنة أو التاسعة، ويتربى هكذا ويقول يا أبا بكر أسمعني شيء من القرآن، وأقرأ عليه القرآن، وهو والله ما يقرأ ولا يكتب، فقد فهم هذه وقررها الشيخ الطيب في نادي الترقي. أخذ هذا العام هذا عبد الرحمن سبحان الله وطبقها فيها في المسجد، يثني ركبتيه يقول أسمعني اقرأ علي شيء من القرآن. فهمتم هذه؟ أنتم تقرأون القرآن على الموتى، هذا صحيح، من أندونيسيا إلى موريتانيا، إذا سمعت القرآن في منزل فاعلم أن هناك جنازة وميت. يقرؤون القرآن على الموت، تعالوا بينوا لنا الطريق، أنت توبخ هذا الميت يقوم يتوب؟ يعني لما تأمره أو تنهى يستجيب؟ مات. هل قرأ الرسول القرآن على موت؟ أعوذ بالله. كيف تقع على ميت؟ بين لي. ما يفهمون. والله يقول في سورة ياسين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. لينذر من كان ميتا أو من كان حيا؟ لينذر من كان حيا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا، ما قال من كان ميتا. لا إله إلا الله. وقرأ عبد الله بن مسعود يا أيها الناس اتقوا ربكم، حتى انتهى إلى هذه الآية. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ يومئذ يود الذين كفروا لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. قال وإذا بعيني رسول الله تذرفان الدموع وهو يبكي ويقول حسبك 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 يكفي. هذه الآية كيف تنسى هذه؟ فكيف إذا جئنا بكل أمة من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء أمتك شهيدا من يفلح؟ هذه كادت نفس الرسول تطير. وجاء ما زلنا جاء في هداية هذه الآية الكريمة بيان الوضوء والغسل والتيمم قبل أن تعرف الأمة الوضوء والغسل والتيمم. على كل حال انتهى الوقت، إشاراتكم عديدة، تريدون أن تجلسوا على حلق الطعام اجلسوا عليها، ولكن أكثروا من ذكر الله والدعاء. وصل اللهم على نبينا محمد وآله وسلم.